الحمد لله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنكر من ناجد الله من الناجدين السيديين إذا كان متصابيين فكانت الحجة فتحا في المعقبال فالمسلطون مخجرا بين حجة قدرته على الواجب المتأخر وترك الواجب الأفضل أو أن يأتي بالواجب الأفضل فيعجز عن الإتيان بالواجب الثاني. ونتيجة ذلك أنه لا فرق بين الواجبين السوليين والأرضيين في أن الحوث لا يسقط على الإطلاق وإنما يرفع اليد في إطلاقه. فالنتيجة ذلك أن يكون كل من الوجودين مخصوصا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر وليس هذا اشتراطا جديدا بل هو من جهة الاشتراط بالقدرة يعني أن التكليف مشروط بالقدرة لا محالة. وحيث خرجنا أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فلا محالة يكون وجود الإتيان بكل منهما مخصوصا بعدم الإسلام بكل آخر فهذا لا محذور فيه. وإذا خرجنا أن الواجب المتأخر وأن الواجب المتأخر هو الأهم فيكون الوجوب الفعلي على صدق الواجب الأهم ومع ذلك يكون الواجب الفعلي باقيا على وجوده مخلوقا لم يلتزم بوجوده من جهة التركه. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد خالف في كلا المقامين فلم يلتزم بالترتب في المكان كما لم يلتزم بالتخييم في المتصابيين وجعل الترجيح بالثابت هو السعيد يعني يتقدم الواجب الفعلي. فإذا مختاره أن الواجبين السوليين إذا كان أحدهما أسبق من الآخر ليتقدم الأسباب إلا إذا كان الله هو أهم من جهة أهميته يكون هو المتعين فيكون الوجود ساقطا عن الواجب الفعلي لأجل وجود الواجب المتأخر. هذا بحسب الكبرى ثم انه قدس الله نفسه رتب على ذلك فروعا في باب الصلاه وعدم تمكن المكلف من الجمع بين جزئين او جزء وترك او ترك وترك رتب على ذلك عده من الفروق ورجها تقديم بعض الأجزاء على البعض من جهة السابق أو من جهة الأهمية يعني أجرى ما ذكره هنا من يعني مختاره من جهة الكبرى أجراه في أجزاء الصلاة إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الأجزاء أو بين الشرائط أو بين شرط وجزئين إلا أنه قد تقدم الكلام في أن التزاهم لا يقع إلا في الواجبين المستقلين وأما الواجب الواحد فلا معنى لوقوع التزاهم في أجزائه وذلك لوحدة الأمر. وأما الأمر الواحد إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام أجزائه وشرائطه فيسقط لا محالة إذ يعتبر في القدرة على المركب القدرة على جميع أجزائه وشرائطه. فإذا كان شيء من الأجزاء أو الشرائط متعذرا كان الإتيان بالمركب متعذرا لا محالة فيسقط الأمر. إذن لابد من الأمر الثاني المتعلق بما تمكن من الأجزاء وبما تيسر من الشرائط فهذا يحتاج إلى أمر آخر غير الأمر الأول
فإياك رجنا أن المكلف لا يتمكن من أحد الجزئين من غير تعيينين. نشك في أن الجزء المعتبر في الصلاة بعد تعذر المجموع وحدوث الأمر الجديد متعلق الأمر الجديد أي جيد، فهذا يدخل في التعارض دون التزاهم، لا بد من الرجوع إلى دليل الجزئية والشرعية وتقديم أحد الدليلين على الآخر على أو وصول النوبة إلى التقييد كما تقدم الكلام فيه، فلعله نعيد الكلام في ذلك أيضا مرة أخرى. فباب الأجزاء والواجبات الجنية خارج عن باب التزاهم الكلية، فقلنا إن باب التزاهم إنما يتسبب في واجبين مستقلين مجهولين شرعاً كل منهما مسموح بقدره. غاية الأمر أن أحد التجهيزين لا يكون فعلياً لعدم موضوعه، لعدم فعلية التكليف لعدم موضوعه أجنبي عن مرحلة الجهل بالكلية. التزاهم إنما يتحقق في هذه الموارد، فلا تكاذب بين الدليلين أبدا. افرض أن هنا بنينا على الترجيح بالأشرفية أو على الترجيح بالأهمية إذا كان المتأخر والأهم، كل هذا أجنبي عن باب السلام وعدم تمكن المكلف من الإتيان بتمام أجزائها وشرائطها. ولو فرضنا أنا أغمزنا النظر عن ذلك وبنينا على وقوع المزاحمة في الواجبات الذمية أيضا كما تقع المزاحمة في الواجبات المستقلة، فرضا التزمنا بذلك وتصورنا وقوع المزاحمة في أجزاء واجب واحد، لكنه مع ذلك لا يتم ما ذكره لأجل أن أجزاء الصلاة كلها مشروطة بالقدرة شرعاً، وهو قد بسم الله نفسه اعترف إذن بذلك. فما معنى الترجيح بالأهمية إذا كان المتأخر أهم؟ بل إنه قد بسم الله نفسه في الواجبين الأرضيين أيضا لم يرد ترجيحا بالأهمية في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا كما تقدم الكلام فيه، وقال إن الترجيح بالأهمية إنما يكون في الواجبين المشروطين بالقدرة عقلا، وأما الواجب المشروط بالقدرة شرعا فهذا الواجب غير واجب للملاك إلا في ظرف كونه مقدورا، فالأهمية لا تكون موجبة للترجيح لعدم إحراز وجود الملاك فيما هو معلوم الأهمية، فقد تقدم الكلام في هذا. على تقدير تسليمه أن التزاهم يجري في أجزاء واجب واحد، كما أن أجزاء الصلاة مشروطة بالقدرة الشرعية الأرض والآخر يقبل لا سعة فيه من جهة السوء، فالمكان منهشر بأحد هذين الموضعين كما يتفق في أمثال القطار ونحو ذلك. إذا أراد أن يصلي في مكان واسع من جهة الطول فهو غير واسع من جهة الأرض، لا يتمكن من الركوع، بل لابد أن يصلي قائما مع الإمام. القيام ممكن ولكن لا يتمكن من الركوع، لابد له من الإمام بالنسبة إلى الركوع. إلا أن هنا مكانا آخر بل منخفض من جهة السقف ومن جهة الطول يتمكن من الركوع فيه، إلا أنه لا بد من أن يصلي جالسان، فالأمر يدور بين أن يصلي قائما مع الإمام وأن يصلي جالسان مع الركوع. أيهما يتقدم؟ فأبرز السيد قدس الله نفسه في كتاب العروة لهذه المسألة في موردين، أحدهما في المكان، في بحث المكان تأرز لهذه المسألة بعينها أنه إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الركوع والقيام فإن أمكنه تكرار الصلاة كرر الصلاة يصلي تارة مع القيام موميا للركوع والسجود، ويصلي مرة ثانية جالسا مع الركوع والسجود، فيجمع بين الأمرين على تبديل التمكن. يعني إذا لم يمكن الجمع بينهما في صلاة واحدة فيجمع بينهما في صلاتين فيتحفز على الأمرين معا. ولو فرضنا أن الوقت ضاق ولم يتمكن من الإتمام بصلاتين حكم قدس الله نفسه إن عدم الترجيح في نظره قدس الله نفسه، ولعله يرى ما نرى من أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاهم، بحيث لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر فالمكلف يتخير بينهما. هذا ليس من موارد التزاهم، لأن كفت في أصل الجهل لا ندري أن المعتبر خصوص القيام أو خصوص الركوع، حيث لا دليل على التعيين خصوصية كل منهما تندفع بالبراءة مثلا. وتعرض قدس الله نفسه لهذه المسألة في بحث القيام أيضا بعينها، إذا دار أمر المكلف بين القيام بين ترك القيام وترك الركوع، هل يصلي جالسا مع الركوع أو يصلي قائما مع الإمام؟ أينان ذكر ما ذكره في بحث المكان، إذا تمكن من الجمع بين صلاتين يعيد صلاته، يصلي تارة مع القيام ويصلي تارة أخرى مع الركوع جالسا، وإذا ذاق الوقت ولم يتمكن من صلاتين تخير بين الأمرين، اختار أحدهما مخير بين الصلاة قائما مع الإمام والصلاة جالسا مع الركوع. فذكر أين ما ذكر، ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه نظر في بحث المكان إلى أن الركوع أهم، فجعله يعني جعل هذه المسألة داخلة في كبرى التزاهم بين الواجبين الطوليين، أول الواجب المتأخر وهو الركوع أهم، فقدم الركوع على القيام، فكتب في تعليقته على هذه المسألة الأقوى تعين الثاني، يعني تعين الصلاة جالسا فاختار الصلاة جالسا باعتبار أن الركوع أهم من القيام، لأجل أهمية الركوع قدم الركوع على القيام. ولكن في مسألة القيام كتب في الهامش أن الأحمد خيار الأول، أي الصلاة قائما موميا، لأجل الوجه في ذلك أن القيام أسبق زمانا، من جهة السبق الزماني قدم القيام على الركوع، الركوع جزء متأخر، فحيث إنه قادر على القيام يصلي قائما وعاجز عن الركوع فينتهي الأمر إلى الإمام. وهذه من المناقشة الظاهرة. المسألة الواحدة يقبل في أحد الموضعين، وهو موضع المكان، في بحث المكان أفتى بتعين الجلوس، وفي بحث القيام ذكر أن الأحمد اختيار الصلاة قائما باعتبار الترجيح بالتقديم. أساس هذا المطلب على ما ذكرناه غير صحيح، يعني هذه الموارد غير داخل في بحث التزاحم أصلا، ولو فرضنا أنها كانت داخلة في بحث التزاحم قلنا إن الأسبق زمانا فيما إذا كان الواجب مشبوطا بالقدرة شرعا كان هو المقدم. إذن على هذا التقدير، يعني لو كان المورد من موارد التزاحم كان ما كتبه قدس الله نفسه في بحث القيام هو الشهيد، يعني كان المقدم هو القيام فإنه أسبق زمانا. ولكن ذكرنا ونذكر إن شاء الله مرة ثانية أن هذه الموارد خارجة عن موارد التزاحم أصلا، بل هي داخلة في مسألة التعارض، فلا بد من النظر إلى الدليل. فإذا نظرنا إلى الدليل نرى أن دليل الركوع اعتبر تعينه على تبذير القدرة، والمفروض أن المكلف قادر على الركوع فلا تصل النوبة إلى الإمام. وأيضا الدليل اعتبر القيام متى قوي فليقم، مع التمكن من القيام لا تصل النوبة إلى الجلوس. إذن يقع التعارض بين الدليلين، لحيث إن كل منهما بالإطلاق فيسقط الإطلاقان، فلا ندري أن المعتبر أي شيء، لا نحتمل أن يكون كلاهما ساقطا. المقدار المعلوم أن أحدهما معتبر في الصلاة، يعني لا يجوز ترك كليهما، يصلي جالسا مع الإمام باطل يقينا، فحيث لا دليل على أحدهما كان الحكم والتخليف لأصالة البراءة عن الخصوصية كما ذكره السيد قدس الله نفسه هو السيد، ولا حاجة إلى تكرار الصلاة مع التمكن، فإن تكرار الصلاة مع التمكن إنما يكون في مورد العلم الإجمالي. لو كنا نعلم أن أحدهما معتبر في الصلاة ولكن كان المعتبر مشتبها بين أمرين وجب الاحتياط بتكرار الصلاة، إلا أن الأمر ليس كذلك، لا علم لنا باعتبار أحدهما بعينه، بل المعلوم اعتبار أحدهما لا بعينه، يعني لا يجوز تركهما معا. وأما خصوصية كل منهما فهي مشكوك فيها، وعلى ذلك يجري أصالة البراءة عن الخصوصية فيثبت التقدير حتى في ساعة الوقت.